بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان والأخوات يا رب العالمين بالجزاء العظيم أن يقدم ما بها مات، سائلين الله عز وجل أن ينفع بذاتها.
والكتاب الأخير عم العرب والعجم، لا عذر لأحد. هذا الكلام في ظاهره قد يلتلي على الناس، لكن عند إمهان النظر ومعرفة أحوال المسلمين بالواقع في عالمنا اليوم وقبل عالمنا اليوم، منذ أن دخل علم الكلام وشوش على الناس، أي من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، الجاهل يعذر بجهله في هذا الباب الخطير، وصاحب الشبهة يعذر. وأما قبل ذلك، عندما كان نور الإسلام قويا والعلوم علوم الكتاب والسنة منتشرة والعلماء كثيرون وأهل الباطل قلة، عند ذلك يمكن أن يقال أن لا يعذر أحد. أما الآن فلا بد من التماس الأعذار للناس، كما يدل على ذلك واقعهم. وكثيرا ما أذكر في مثل هذه المناسبة طلاب العلم بموقف الشيخ محمد خليل هراس، أشير هذه الإشارة وأكتفي، كيف كان وكيف انقلب وكيف عبر عن نفسه بعد التوبة بأنه لم يعرف الإسلام قبل تلك الفترة التي سبق شرحناها غير مرة. وبالله التوفيق. نعم، وإن كان
فإن الظهور والبطول قد يختلف باختلاف أحوال الناس،
وإن كان الناقل
عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة.
انتبهوا لهذه القطعة مهمة. يقول شيخ الإسلام فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، كون الشيء ظاهر وغير ظاهر بل باطن قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. قد يكون الأمر الواحد ظاهرا لزيد وغير ظاهر لعمر، عنده باطن من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر، يبين له أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حقه لفظا ومعنى. إذا رأيت إنسانا يعتقد أن ظاهر النصوص هو هذا المحال، المعاني التي لا تليق بالله من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، وأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه نرجع إلى الأمثلة التي لدينا، وأن كون الله معنا ظاهره أنه بذاته بجانبنا، وأن معنا كون الرب سبحانه وتعالى في قبلة المصلي بين يدي المصلي معناه أنه ثابت في الحائط. من اعتقد هذا المعنى ينبغي أن يبين له أن ما اعتقده هذا باطل وليس هذا هو ظاهر اللفظ، وأن ظاهر اللفظ معنى في قبلة المصلي هذه الألفاظ بظاهرها لا تدل على المعنى المستحيل الباطل، لا هي ولا غيرها من نصوص الكتاب والسنة. كان الواجب أن يبين هذا البيان. إذا رأيت طالبا أشعريا يعتقد هذا الاعتقاد وأن الصفات الخبرية والصفات الفعلية يجب تأويلها لأنها بظاهرها تدل على المحال، تقول له تعالى من أين فهمت؟ لا يجد جوابا إلا أن يقول هكذا درسنا وهكذا قال شيخنا، ولو سألت شيخه قال شيخه هكذا نقلنا من مشايخنا إلى آخره، ليس لديه مستند. إذن الواجب أن تبين لهذا الطالب المضلل أن نصوص الصفات، صفات الفعلية والصفات الخبرية، ليس هذا الباطل الذي فهمته، وأن شيخك هو الذي فهمك هذا المعنى الباطل، وأنه لا يجوز اعتقاد أن النصوص بظاهرها تدل على ما لا يليق بالله تعالى. اجعله يتفكر ويتأنى ولا تستعجل عليه، وذاكره مرة وثانية وثالثة فبإذن الله يرجع. فقدم له من الكتب التي كتبت على منهج السلف، وكثيرا ما جعل الله هذه الكتب سببا لهداية كثير من طلاب العلم من العلماء وصغار طلبة العلم، حتى بعض المجلات كم صارت سببا لهداية كثير من الشباب، المجلات الإسلامية الصحيحة السليمة السلفية كمجلة الهدي النبوي في عهد الشيخ حامد الفتي في السبعينات. وهكذا ينبغي أن يعالج أمر هؤلاء الطلاب ولا يستعجل عليهم لأنهم من هذا الصنف. فإذا فعلت ذلك أعطيت كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حقه ونصحت لأخيك الذي ضل وتاه. وإن كان القائل وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم، أي عند السلف، يقرون النصوص على ظاهرها ولا يؤولون، ولكن الظاهر غير مراد عندهم، هكذا يفسر مذهبهم وهو لا يعلم. الظاهر غير مراد عندهم، إذا أراد بذلك إن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث من الرحمة والمحبة وإثبات صفة الوجه واليدين والنزول والمجيء إلى آخره مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل ابتعد عن الاختصاص بالإضافة، استواء الله، نزول الله، سمع الله، يد الله، وجه الله، بعد هذه الإضافة لا مشاركة كما تقدم، بل هي واجبة لله. هذه الصفات المختصة واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. الجائز في حق الله تعالى واحد وهو الإعدام والإيجاد، هذا جائز. إعدام وإماتة أشخاص معينين تشاهدهم هذا جائز خارجيا. اعتقادك بأن إعدام الله هذا الكون واستبداله بغيره هذا جائز ذهنيا. فرق بين الجائز الخارجي وبين الجائز الذهني. ما وقع بالفعل من الذين علمت موتهم ومن الذين علمت وجودهم وولادتهم هذا جائز جوازا خارجيا. كل ما هو واقع فهو جائز جوازا خارجي، أما ما تتصوره فهو جائز لله وليس بممتنع عليه، كإعدام هذا الكون كله برمته واستبداله بغيره جائز ذهنيا، أي لم يقع في الخارج، ولكن جائز أي ليس بمستحيل. وبعد، وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته كما مثلنا بالنزول والمجيء والوجه واليدين ولا يختص بصفات المخلوقين، لأن الاختصاص ذهب بالإضافة كما مثلنا، بل هذه الصفات وهذه الأفعال إما واجبة لله الصفات التي مثلنا أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا كأفعال الرب كلها سبحانه وتعالى. أفعاله إما جائزة جوازا خارجيا أو جوازا ذهنيا. من قال إن هذا غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف، والسلف لم يقولوا هذا ولم يعتقدوا هذا الاعتقاد. ومن نسب هذا المذهب إلى السلف قد أخطأ. أي من قال عندهم الظاهر غير مراد والمراد بالظاهر ما يليق بالله تعالى أخطأ فيما نقله عن السلف. أرجو أن يفهم أو تعمد الكلم. إن زعم بأن أحد السلف قال نصوص الصفات نبقيها على ظاهرها ولكن ظاهرها من الصفات التي تليق بالله غير مرادة لله ولكننا جبنا من تعيين المعنى المراد، وجاء الخلف الشجاع بعدنا عين ذلك، إن نسب هذا إلى السلف فهو مخطئ. وإن أو تعمد الكذب، إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. يقول شيخ الإسلام كما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالإمام مالك كما تعلمون موقفه ما يدل لا نصا وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ولا ظاهرا ما يحتمل وجهين أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقية. لو بحثت في نقول السلف الآن فيما نقله الثقاء كالإمام ابن تيمية لتجد كلاما نصا أو ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أو يوجد فيهم واحد يعتقد بأن الله ليس فوق العرش بذاته وأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا وجه. لو بحثت ذلك لما وجدت إلى ذلك سبيلا أبدا. إذن من نقل عن السلف هذا إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. نعم اقرأ. هنا أسلوب استعمله شيخ الإسلام وهو في الأصل أسلوب أو اصطلاح علماء الكلام، ولكن شيخ الإسلام لكونه يناقش علماء الكلام قد يستعمل أسلوبا ويصعب الآن على بعض صغار الطلبة أن يفهم جيدا مراده، لذلك يسأل طالب فيقول ما معنى قولي بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا دينيا أو جوازا خارجي. انتبه، هذا يتطلب أن نقف قليلا ونشرح ونفصل. الله سبحانه وتعالى له واجبات، صفات واجبة ثابتة له وهي صفات الكمال من الصفات الذاتية والصفات الفعلية ومن الصفات الخبرية والعقلية، هذه يقال لها واجبات. وهناك مستحيلات، المستحيل ما لا يليق بالله كالشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين، هذه من المستحيلات. وهناك جائز، إذن واجب ومستحيل وجائز. إذا أردت أن تبحث في المطالب الإلهية تبحث هكذا، ما هي الواجبات التي تجب لله؟ صفات الكمال كلها بدون أن تحدد مثل الأشاعرة بخمسين عقيدة، بل جميع الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الكمالات التي جاء ذكر كثير منها في الكتاب والسنة، هذا واجب. الواجب في هذا الباب بمعنى ثابت، أي ثابت لله. وهناك مستحيل، ما لا يليق بالله تعالى، لا يليق بجلال الله وعظمته وقدرته أن يتخذ شريكا أو صاحبة أو ولدا أو وزيرا أو معينا يعينه على أفعاله وتدبير شؤون عباده، لأنه القادر، القدرة صفة ذاتية لله، ولأنه الغني، الغنى وصف ذاتي لله تعالى. إذا علمنا الواجب والمستحيل بقي الجائز. ما هو الجائز؟ علماء الكلام عندما يقسمون هذا التقسيم يقولون الجائز شيء واحد وهو الإعدام والإيجاد، الإعدام والإيجاد. والشيخ هنا فسر هذا الجائز قد يكون ذهنيا وقد يكون خارجيا، ومثلنا فيما تقدم ما تشاهده من الأشياء التي تتجدد من موت الموتى وولادة المواليد والأشياء التي تتجدد في هذا الكون، إيجاد هذا وإدام هذا جائز جوازا خارجيا لأنه وقع بالفعل. الشيء الواقع بالفعل الملموس يقال له خارجي، أو جوازا ذهنيا جائز لله تعالى أن يزيل هذا الكون كله ويستبدله بغيره ويأتي بغيرنا، ذلك جائز، لكن وقع بالفعل لا. إذن جائز جوازا ذهنيا، والله أعلم. راجعوا الشريط ما زاد على هذا، خذوا لكم الشريط راجعوه لوقت آخر، شريط الليلة إن شاء الله، لأن هذا شيء جديد عليكم. نعم. هذا شيء زائد على شرف الصحبة، يصاب الذين يأتون بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به وهم لم يروه ويعملون أعمال الصحابة، أعمالهم مضاعفة لأن أولئك شاهدوه فآمنوا به. هذا أمر زائد على شرف الصحبة، شرف الصحبة لا نشاركهم فيه ولكن نشاركهم في الأعمال، ومن صدق وأخلص قد يكتب له من الأجر في أعماله مضاعف أكثر من أعمال الصحابة، وسوف نأتي بنفس صحيح صريح في هذا، لأن الأمة التعذير إنما أروي بالمعنى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد رأيت هذا المعنى ينتهله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هم الخلف هي في الحقيقة طريقة السلف، يعني الخلف بينهم لفظي على هذا، بمعنى أن الفريقين السلف والخلف اتفقوا على أن هذه الآيات آيات الصفات والأحاديث لم تدل على صفات الله تعالى، لم يدل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على العلو، ولم يدل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا على الإتيان والمجيء، لم يدل على صفات الله تعالى الحقيقية، بل لا دلالة لها، هذه الصفات لا تدل على شيء مجرد ألفاظ، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والبحث عن المعنى المراد، والمتأخرون من الخلف رأوا المصلحة في تأويلها والبحث عن المعنى المناسب لمثيث الحاجة إلى ذلك، فقالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء ملك، والمراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملك. قالوا نضطر إلى هذا لمثيث الحاجة، والسلف جبنوا لم يؤولوا. لماذا جبنوا؟ لأنهم يخشون أن هذا المعنى المؤول إليه غير مراد، لأنه ظني غير حقيقي، ويقولون الفرق بين الطريقين، بين طريق السلف وطريق الخلف.
من فضلك يقلب الشريط.
ويقولون الفرق بين الطريقين، بين طريق السلف وطريق الخلف، أن هؤلاء أي المتأخرين الخلف قد يعينون المراد بالتأويل، يعينون مراد الله من هذه الآيات بالتأويل، ويجزمون ذلك جرأة على الله، وأولئك السلف لا يعينون المعنى المراد. لماذا؟ لجواز أن يراد غيره، هذا ما قلناه بأنه ظني، يخشون أن يؤولوا كما أول الخلف أن يكون المراد بالاستواء الهيمنة، ويكون مراد الله غير ذلك، وأخطأوا وقالوا على الله بغير علم، هكذا تهيبوا ولم يعينوا المراد. إذن الخلف عينوا المراد والسلف لم يعينوا المراد، ماذا صار موقف السلف إذن بالنسبة لهذه النصوص؟ مجرد تلاوة الألفاظ، لا يستفيدون منها شيئا إلا مجرد تلاوة الألفاظ. كيف يتدبرون؟ هم أمرون بتدبر القرآن، يتدبرون آيات لا يفهمون معناها ولا ويعتقدون أن هذا الظاهر غير مراد. هكذا أساء هذا الذي سمع شيخ الإسلام كلامه، أساء إلى السلف وأخطأ في تفسير مذهب الخلف، وأن مذهب الخلف هو الذي عين وهو الصواب. كل هذا خطأ وتخبط. الصحيح إنما تدل عليه النصوص بظاهرها مما يليق بالله تعالى، وهو كون الله فوق العرش، وأن الله بذاته ينزل في آخر كل ليلة كما يليق بالله تعالى نزولا يليق به، وأنه بذاته يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه سبحانه وتعالى كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إلى غير ذلك، وأن له وجها كريما ويدين مبسوطتين إلى آخره. هذا هو الظاهر الذي تدل عليه النصوص، ولا يجب على المسلم إلا أن يعتقد هذا الظاهر، ويجب أن يعتقد هذا الظاهر، ولا يجوز أن يصرف هذه النصوص عن ظاهرها من عند نفسه، هذا هو الواجب. قال شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. يجزم شيخ الإسلام أن من زعم أن السلف كانوا يعتقدون أن هذه النصوص لا تدل أو هذا لا تدل على ظاهر يليق بالله، بل ظاهرها غير مراد، ثم لم يؤولوا، أمسكوا عن التأويل خشية أن يقولوا خلاف الواقع، وأن الخلف هم الذين عينوا مراد الله. يقول شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا كذب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد،
والكتاب الأخير عم العرب والعجل، لا عذر لأحد. هذا الكلام في ظاهره قد ينطلي على الناس، لكن عند إمعان النظر ومعرفة أحوال المسلمين بالواقع في عالمنا اليوم وقبل عالمنا اليوم، منذ أن دخل علم الكلام وشوش على الناس، أي من عهد العباسيين إلى يومنا هذا، الجاهل يعذر بجهله في هذا الباب الخطير، وصاحب الشبهة يعذر. وأما قبل ذلك عندما كان نور الإسلام قويا، والعلوم علوم الكتاب والسنة منتشرة، والعلماء كثيرون، وأهل الباطل إلا، عند ذلك يمكن أن يقال أن لا يعذر أحد. أما الآن فلا بد من التماس الأعذار للناس، كما يدل على ذلك واقعهم. وكثيرا ما أذكر في مثل هذه المناسبة طلاب العلم بموقف الشيخ محمد خليل هراس، أشير هذه الإشارة وأكتفي، كيف كان وكيف انقلب، وكيف عبر عن نفسه بعد التوبة بأنه لم يعرف الإسلام قبل تلك الفترة التي سبق شرحناها غير مرة. وبالله التوفيق. نعم، وإن كان
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس،
وإن كان الناقل
عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث،
وإن كان
الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط
أحدا
فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة.
بس انتبهوا لهذه القطعة مهمة. يقول شيخ الإسلام فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، كون الشيء ظاهر وغير ظاهر بل باطن قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، قد يكون الأمر الواحد ظاهرا لزيد وغير ظاهر لعمر، عنده باطن من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر، يبين له أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حقه لفظا ومعنى. إذا رأيت إنسانا يعتقد أن ظاهر النصوص هو هذا المحال، المعاني التي لا تليق بالله من نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، وأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه أفضل، نرجع إلى الأمثلة التي لدينا، وأن كون الله معنا ظاهره أنه بذاته بجانبنا، وأن معنى كون الرب سبحانه وتعالى في قبلة المصلي بين يدي المصلي معناه أنه ثابت في الحائط. من اعتقد هذا المعنى ينبغي أن يبين له أن ما اعتقده هذا باطل وليس هذا هو ظاهر اللفظ، وأن ظاهر اللفظ معنى في قبلة المصلي هذه الألفاظ بظاهرها لا تدل على المعنى المستحيل الباطل، لا هي ولا غيرها من نصوص الكتاب والسنة. كان الواجب أن يبين هذا البيان. إذا رأيت طالبا أشعريا يعتقد هذا الاعتقاد، وأن الصفات الخبرية والصفات الفعلية يجب تأويلها لأنها بظاهرها تدل على المحال، تقول له تعالى من أين فهمت؟ لا يجد جوابا إلا أن يقول هكذا درسنا وهكذا قال شيخنا، ولو سألت شيخه قال شيخه هكذا نقلنا من مشايخنا إلى آخره، ليس لديهم مستند. إذن الواجب أن تبين لهذا الطالب المضلل أن نصوص الصفات، صفات الفعلية والصفات الخبرية، ليس هذا الباطل الذي فهمته، وأن شيخك هو الذي فهمك هذا المعنى الباطل، وأنه لا يجوز اعتقاد أن النصوص بظاهرها تدل على ما لا يليق بالله تعالى. اجعله يتفكر ويتأنى ولا تستعجل عليه، وذاكره مرة وثانية وثالثة، فبإذن الله يرجع. فقدم له من الكتب التي كتبت على منهج السلف، وكثيرا ما جعل الله هذه الكتب سببا لهداية كثير من طلاب العلم من العلماء وصغار طلبة العلم، حتى بعض المجلات كم صارت سببا لهداية كثير من الشباب، المجلات الإسلامية الصحيحة السليمة السلفية كمجلة الهدي النبوي في عهد الشيخ حامد الفتي في السبعينات. وهكذا ينبغي أن يعالج أمر هؤلاء الطلاب ولا يستعجل عليهم لأنهم من هذا الصنف. فإذا فعلت ذلك أعطيت كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حقه، ونصحت لأخيك الذي ضل وتاه. وإن كان القائل وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم، أي عند السلف، يقرون النصوص على ظاهرها ولا يؤولون، ولكن الظاهر غير مراد عندهم، هكذا يفسر مذهبهم وهو لا يعلم. الظاهر غير مراد عندهم، إذا أراد بذلك إن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث من الرحمة والمحبة وإثبات صفة الوجه واليدين والنزول والمجيء إلى آخره مما يليق بجلال الله وعظمته، ولا يختص بصفة المخلوقين، بل ابتعد عن الاختصاص بالإضافة، استواء الله، نزول الله، سمع الله، يد الله، وجه الله، بعد هذه الإضافة لا مشاركة كما تقدم، بل هي واجبة لله. هذه الصفات المختصة واجبة لله، أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا. الجائز في حق الله تعالى واحد، وهو الإعدام والإيجاد، هذا جائز. إعدام وإماتة أشخاص معينين تشاهدهم، هذا جائز خارجيا. اعتقادك بأن إعدام الله هذا الكون واستبداله بغيره، هذا جائز ذهنيا. فرق بين الجائز الخارجي وبين الجائز الذهني. ما وقع بالفعل من الذين علمت موتهم ومن الذين علمت وجودهم وولادتهم، هذا جائز جوازا خارجيا. كل ما هو واقع فهو جائز جوازا خارجي، أما ما تتصوره فهو جائز لله وليس بممتنع عليه. كإعدام هذا الكون كله برمته واستبداله بغيره جائز ذهنيا، أي لم يقع في الخارج، ولكن جائز أي ليس بمستحيل. وبعد، وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته كما مثلنا بالنزول والمجيء والوجه واليدين، ولا يختص بصفات المخلوقين لأن الاختصاص ذهب بالإضافة كما مثلنا، بل هذه الصفات وهذه الأفعال إما واجبة لله كالصفات التي مثلنا، أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا كأفعال الرب كلها سبحانه وتعالى. أفعاله إما جائزة جوازا خارجيا أو جوازا ذهنيا. من قال إن هذا غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف، والسلف لم يقولوا هذا ولم يعتقدوا هذا الاعتقاد. ومن نسب هذا المذهب إلى السلف قد أخطأ، أي من قال عندهم الظاهر غير مراد والمراد بالظاهر ما يليق بالله تعالى أخطأ فيما نقله عن السلف. أرجو أن يفهم أو تعمد الكلم. إن زعم بأن أحد السلف قال نصوص الصفات نبقيها على ظاهرها، ولكن ظاهرها من الصفات التي تليق بالله غير مرادة لله، ولكننا جبنا من تعيين المعنى المراد، وجاء الخلف الشجاع بعدنا عين ذلك، إن نسب هذا إلى السلف فهو مخطئ. وإن أو تعمد الكذب، إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. يقول شيخ الإسلام كما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالإمام مالك كما تعلمون موقفه، ما يدل لا نصا وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ولا ظاهرا ما يحتمل وجهين، أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقية. لو بحثت في نقول السلف الآن فيما نقله الثقاء كالإمام ابن تيمية لتجد كلاما نصا أو ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أو يوجد فيهم واحد يعتقد بأن الله ليس فوق العرش بذاته، وأن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد ولا وجه. لو بحثت ذلك لما وجدت إلى ذلك سبيلا أبدا. إذن من نقل عن السلف هذا إما مخطئ في النقل أو متعمد للكذب. نعم اقرأ. هنا أسلوب استعمله شيخ الإسلام وهو في الأصل أسلوب أو اصطلاح علماء الكلام، ولكن شيخ الإسلام لكونه يناقش علماء الكلام قد يستعمل أسلوبا، ويصعب الآن على بعض صغار الطلبة أن يفهم جيدا مراده، لذلك يسأل طالب فيقول ما معنى قولي بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا دينيا أو جوازا خارجي. انتبه، هذا يتطلب أن نقف قليلا ونشرع ونفصل. الله سبحانه وتعالى له واجبات، صفات واجبة ثابتة له، وهي صفات الكمال من الصفات الذاتية والصفات الفعلية ومن الصفات الخبرية والعقلية، هذه يقال لها واجبات. وهناك مستحيلات، المستحيل ما لا يليق بالله كالشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين، هذه من المستحيلات. وهناك جائز، إذن واجب ومستحيل وجائز. إذا أردت أن تبحث في المطالب الإلهية تبحث هكذا، ما هي الواجبات التي تجب لله؟ صفات الكمال كلها بدون أن تحدد مثل الأشاعرة بخمسين عقيدة، بل جميع الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، الكمالات التي جاء ذكر كثير منها في الكتاب والسنة، هذا واجب. الواجب في هذا الباب معنى ثابت، أي ثابت لله. وهناك مستحيل، ما لا يليق بالله تعالى، لا يليق بجلال الله وعظمته وقدرته أن يتخذ شريكا أو صاحبة أو ولدا أو وزيرا أو معينا يعينه على أفعاله وتدبير شؤون عباده، لأنه القادر، القدرة صفة ذاتية لله، ولأنه الغني، الغنى وصف ذاتي لله تعالى. إذا علمنا الواجب والمستحيل بقي الجائز. ما هو الجائز؟ علماء الكلام عندما يقسمون هذا التقسيم يقولون الجائز شيء واحد، وهو الإعدام والإيجاد، الإعدام والإيجاد. والشيخ هنا فصل، هذا الجائز قد يكون ذهنيا وقد يكون خارجيا، ومثلنا فيما تقدم ما تشاهده من الأشياء التي تتجدد من موت الموتى وولادة المواليد، والأشياء التي تتجدد في هذا الكون، إيجاد هذا وإعدام هذا جائز جوازا خارجيا، لأنه وقع بالفعل. الشيء الواقع بالفعل الملموس يقال له خارجي، أو جوازا ذهنيا جائز لله تعالى أن يزيل هذا الكون كله ويستبدله بغيره ويأتي بغيرنا، ذلك جائز، لكن وقع بالفعل لا. إذن جائز جوازا ذهنيا، والله أعلم. راجعوا الشريط، ما زاد على هذا خذوا لكم الشريط راجعوه من وقت آخر، شريط الليلة إن شاء الله، لأن هذا شيء جديد عليكم. نعم هذا شيء زائد على شرف الصحبة، يصاب الذين يأتون بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به وهم لم يروه ويعملون أعمال الصحابة، أعمالهم مضاعفة لأن أولئك شاهدوه فآمنوا به، هذا أمر زائد على شرف الصحبة. شرف الصحبة لا نشاركهم فيه، ولكن نشاركهم في الأعمال، ومن صدق وأخلص قد يكتب له من الأجر في أعماله مضاعف أكثر من أعمال الصحابة، وسوف نأتي بنفس صحيح صريح في هذا، لأن الأمة أستعذر إنما أروي بالمعنى. نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد رأيت هذا المعنى ينتهله بعض من يحكيه عن السلف، ويقولون إن طريقة أهل التأويل هم الخلف هي في الحقيقة طريقة السلف، يعني الخلف بينهم لفظي على هذا، بمعنى أن الفريقين السلف والخلف اتفقوا على أن هذه الآيات آيات الصفات والأحاديث لم تدل على صفات الله تعالى. لم يدل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على العلو، ولم يدل قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا على الإتيان والمجيء، لم يدل على صفات الله تعالى الحقيقية، بل لا دلالة لها. هذه الصفات لا تدل على شيء، مجرد ألفاظ، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والبحث عن المعنى المراد، والمتأخرون من الخلف رأوا المصلحة في تأويلها والبحث عن المعنى المناسب لمثيث الحاجة إلى ذلك، فقالوا المراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالمجيء مجيء أمره أو مجيء ملك، والمراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملك. قالوا نضطر إلى هذا لمثيث الحاجة، والسلف جبنوا لم يؤولوا. لماذا جبنوا؟ لأنهم يخشون أن هذا المعنى المؤول إليه غير مراد، لأنه ظني غير حقيقي، ويقولون الفرق بين الطريقين، بين طريق السلف وطريق الخلف.
أبلغ يقلب الشريط.
ويقولون الفرق بين الطريقين، بين طريق السلف وطريق الخلف، أن هؤلاء أي المتأخرين الخلف قد يعينون المراد بالتأويل، يعينون مراد الله من هذه الآيات بالتأويل، ويجزمون ذلك جرأة على الله. وأولئك السلف لا يعينون المعنى المراد. لماذا؟ لجواز أن يراد غيره، هذا ما قلناه بأنه ظني. يخشون أن يؤولوا كما أول الخلف، أن يقول المراد بالاستواء الهيمنة، ويكون مراد الله غير ذلك، وأخطأوا وقالوا على الله بغير علم. هكذا تهيبوا ولم يعينوا المراد. إذن الخلف عينوا المراد والسلف لم يعينوا المراد. ماذا صار موقف السلف إذن بالنسبة لهذه النصوص؟ مجرد تلاوة الألفاظ، لا يستفيدون منها شيئا إلا مجرد تلاوة الألفاظ. كيف يتدبرون وهم مأمورون بتدبر القرآن؟ يتدبرون آيات لا يفهمون معناها، ولا ويعتقدون أن هذا الظاهر غير مراد. هكذا أساء هذا الذي سمع شيخ الإسلام كلامه، أساء إلى السلف وأخطأ في تفسير مذهب الخلف، وأن مذهب الخلف هو الذي عين وهو الصواب. كل هذا خطأ وتخبط. الصحيح إنما تدل عليه النصوص بظاهرها مما يليق بالله تعالى، وهو كون الله فوق العرش، وأن الله بذاته ينزل في آخر كل ليلة كما يليق بالله تعالى نزولا يليق به، وأنه بذاته يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه سبحانه وتعالى كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إلى غير ذلك، وأن له وجها كريما ويدين مبسوطتين إلى آخره. هذا هو الظاهر الذي تدل عليه النصوص، ولا يجب على المسلم إلا أن يعتقد هذا الظاهر، ويجب أن يعتقد هذا الظاهر، ولا يجوز أن يصرف هذه النصوص عن ظاهرها من عند نفسه. هذا هو الواجب. قال شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. يجزم شيخ الإسلام أن من زعم أن السلف كانوا يعتقدون أن هذه النصوص لا تدل أو هذا لا تدل على ظاهر يليق بالله، بل ظاهرها غير مراد، ثم لم يؤولوا، أمسكوا عن التأويل خشية أن يقولوا خلاف الواقع، وأن الخلف هو هم الذين عينوا مراد الله. يقول شيخ الإسلام: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا كذب.